الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 30 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. على كل أخذنا في الدرس الماضي أو توقفنا عند قوله ثم غسل فرجه، وسبق أن تكلمنا على ما يتعلق بالإفرازات الخارجة من المرأة وما فيها من النزاع، سواء ما يتعلق بالرطوبة أو ما يتعلق بالقصة البيضاء أو ما يتعلق بالكدرة والصبرة. مرت معنا هذه المسائل في الدرس الماضي. قال عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. عرفنا فيما مضى أن الحديث يدل على خدمة المرأة لزوجها، وعرفنا أن خدمة المرأة لزوجها في أمر البيت من الأمور الواجبة فيما يتعلق بأمر البيت، ولا أعني في هذه القضية حين تكلمنا على خدمة المرأة لزوجها أي في شؤون البيت. نعم، هذا واجب عليها فيما يتعلق بشؤون البيت، ما هو في قضية في هذه المسألة بعينها، لكن ما يتعلق بأمر البيت من الطبخ والأجن والخبز والكنس وتغسيل الثياب وما إلى ذلك من الأمور الداخلية في المنزل، فالوجوب في هذه الأمور على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان المسألة حول نزاع بين العلماء فجمهور العلماء لا يوجبون ذلك، وهكذا علماء الظاهرية لا يوجبون ذلك، وأوجب ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد يوجب خدمة المرأة لزوجها في أمور البيت. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه هو القول الصحيح على ما سبق ذكره فيما مضى، فإن هذا من المعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرجل يقوم بشؤون المرأة من حيث الكسب فيتكسب ويقوم بخدمة المرأة في خارج البيت فيما يتعلق بالمطعم والمشرب من الأمور الخارجية كشراء الطعام والشراب مثلا، وهكذا أمور التكسب بأنواعه، فهذا على الزوج، هذا على الزوج وواجب على الزوج، وعلى الزوج أيضا حقوق، لأن الله يقول لهن مثل الذي عليهن، فلهن وعليهن. فالأمور الخارجية على الزوج، وعلى المرأة الأمور الداخلية، ما في المنزل من أمور المنزل هذا على المرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، والله يقول الرجال قوامون على النساء، فجعل الله عز وجل القوامة على الرجال على النساء. فإذا كان الرجل هو الذي يتكسب ويقوم بشراء المطعم والمشرب وهكذا سائر الأمور الخارجية، وإذا رجع إلى البيت هو الذي يكنس الدار، وهو الذي يعجن، وهو الذي يخبز، وهو الذي يطبخ الطعام، وهو الذي يغسل الثياب، لمن القوامة؟ للرجل ولا للمرأة؟ ها، صارت المرأة هي قائمة على الرجل ومتسلطة عليه، وصار خادما من خدامها، وهذا خلاف ما ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال قوام على النساء، فالقوامة للرجال على النساء. أما إذا صارت المسألة إلى هذا الحال فتصير القوامة للمرأة على الرجل. فما ذهب إليه جمهور العلماء في غاية الضعف، وهذا الشيء المعروف كما عرفنا منذ الأزمان القديمة وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ما تجده من الرحى، تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الخادم، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا ما هو واجب عليك، هذا على علي، وهي جاءت مشتكية مما يحل بها من التعب والمشقة في الطهن في استعمال الرحى، وتريد نعم من يقوم بخدمتها بذلك، تريد أن يأتي لها بخادم، ولو كان هذا لا يجب عليها لقال النبي عليه الصلاة والسلام لها هذا ما هو عليك، هذا على علي، أنت نعم ابقي مشتريها في دارك. وهذه الأمور إنما هي على الرجال، ما هي على النساء، هذه قلبي للأمور وقلبي الفطر مثل هذه الأمور. فما قاله جمهور العلماء فيه ما فيه من الضعف، أي نعم. وما قاله الإمام أحمد رحمه الله عليه هو القول الذي تؤيده الأدلة، هذا ما يتعلق بأمور المنزل، هذا من واجبات المرأة الخدمة الداخلية، وأما ما كان في خارج المنزل فهذا على الرجال، والمرأة تقر في بيتها، وقرن في بيوتكم، هذا من باب التنبيه على ما سبق حتى لا يفهم أن الوجوب فيما يتعلق بهذه القضية وهي الإتيان بماء الوضوء ونحو ذلك. قال أو قالت رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكثأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، فأكثأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. من أهل العلم من فهم من هذا الحديث أنه اقتصر على غسل اليد اليسرى، أنه اقتصر على غسل اليد اليسرى، وأنه أكثأ بيمينه على يساره فاقتصر نعم فأكثأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، عفوا ما هو هذا الفهم، وإنما فهم عكس ذلك، وأن نعم وأنه يقتصر على غسل اليمنى، مع أن هذا خلاف مدلول الحديث، نعم خلاف مدلول الحديث، فبعض أهل العلم يرى الاكتفاء بغسل اليد اليمنى، ولعله قال ذلك من عند نفسه ما هو من هذا الحديث، لأن هذا الحديث فأكثر بيمينه على يساره، هذا الحديث إن حصلت فيه شبهة فتكون الشبهة في غسل اليسار، أنه غسل اليسار دون اليمين إن حصلت شبهة، لكن بعض العلماء عكس القضية، عكس القضية وقال يكتفى بغسل اليد اليمنى باعتبار أن اليد اليسرى سوف تباشر الفرج بعد ذلك، فما الحاجة إلى غسلها وهي بعد ذلك سوف تباشر الفرج؟ كما ذكر ذلك العلامة الباجي رحمة الله عليه في المنتقى، ذكر ذلك عن بعض العلماء أنه ذهب إلى هذا المذهب، وأنه يكتفى بغسل اليد اليمنى، الكف اليمنى تغسل باعتبار أن الكف اليسرى بعد ذلك سوف تباشر الفرج، فلما تغسل قبل ذلك وهي سوف تباشر الفرج؟ فما في حاجة أن تغسل قبل ذلك، وإنما يغسل يده اليمنى لأنه قد يحتاج إلى إدخال اليمنى في الإناء. أما اليد اليسرى فإنها بعد ذلك سوف تغسل الفرج وتباشر الفرج بما فيه من أثر الجنابة وما فيه من أثر الرطوبة وربما المذي ونحو ذلك من الأمور المستقبلة أو الأمور النجسة. فذهب بعض العلماء على الاقتصار على اليد اليمنى، تغسل اليد اليمنى، وأما اليسرى فتغسل بعد ذلك بعد أن يغسل فرجه ويدلك يده بالأرض يقوم بغسل اليد اليسرى. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار اليد اليسرى في آخر الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل فرجه ودلك يده بالجدار أو بالحائط غسل يده بعد هذا الدلك، كما جاء في رواية للبخاري في هذا الحديث في حديث ميمونة، فغسل يده اليسرى بعد ذلك. فبعض العلماء يقول إذن اليمنى تغسل قبل ذلك وأما اليسرى فتغسل بعد ذلك. وهذا القول لا يستقيم مع لفظ الحديث، فإن لفظ الحديث فأكفأ بيمينه على يساره، في تنصيص على غسل اليسار، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. وجاء الحديث في عند البخاري في رواية فغسلهما أي غسل اليمنى وغسل اليسرى. فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ بغسل اليدين، ما اقتصر على غسل اليمنى بل غسل اليدين فغسلهما، هكذا جاء في رواية البخاري. فهذه السنة الصحيحة الصريحة، والرأي يترك، الرأي المخالف للسنة يترك، والذي ينبغي هو التمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام غسل اليدين ولم يقتصر على غسل اليمنى، هكذا جاءت الرواية كما عرفنا في صحيح الإمام البخاري، قال فغسلهما ثم غسل فرجه، أي بعد أن غسل اليدين غسل فرجه ثم غسل فرجه. وقدم النبي عليه الصلاة والسلام غسل الفرج. قال العلماء وذلك لأنه إذا أخر غسل الفرج فسيحتاج إلى إعادة الوضوء، سيحتاج إلى إعادة الوضوء إما وجوبا وإما استحبابا على نزاع العلماء في مسألة مس الفرج. فإذا ما أخر غسل الفرج لما بعد ذلك فسيحتاج إلى إعادة الوضوء، فكان المناسب أن يقدم غسل الفرج وألا يؤخر غسل الفرج. فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قدم غسل الفرج. لكن قد يقول قائل غسل النبي عليه الصلاة والسلام غسل فرجه بعد أن غسل كفيه، غسل يده بعد أن غسل كفيه، فلمس غسل الفرج وقد شرع في غسل الجنابة. فإن الشخص إذا غسل كفيه لما يغسل الكفين هل يدخل هذا الغسل في غسل الجنابة ولا ما يدخل؟ ها كيف لا يدخل في غسل الجنابة؟ يعني يبتدأ غسل الجنابة من أين؟ ها من أي موضع يبتدأ غسل الجنابة؟ كيف؟ ها طيب طيب وضوء الصلاة داخل في غسل الجنابة ولا ما هو داخل؟ داخل في غسل الجنابة. وإذا غسل يديه في أول الأمر فهذا فغسل اليدين داخل في غسل الجنابة. نعم فينوي غسل الجنابة من أول الأمر منذ أن يغسل كفيه فإنه يبتدئ في غسل الجنابة وينوي غسل الجنابة من هذا الوقت. أي نعم. فغسل اليدين في هذا الموضع في هذا الموضع هو من غسل الجنابة. طيب قشرع في غسل الجنابة ثم مس الفرج وقشرع في غسل الجنابة. أي نعم. فلما لم يعد الوضوء مرة أخرى مع أنه قد مس فرجه في أثناء غسل الجنابة؟ وأي فرق في مس بين مس الفرج في أول غسل الجنابة أو في أثنائه أو في آخره؟ فأي فرق بين هذه الصور؟ لكن على كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة فإنه غسل فرجه ولم يعد الوضوء. نعم. فهذا ما يدل على أن هذا الفعل صحيح. إذا غسل الفرج بعد غسل اليدين إنما يلزمه أن يعيد الوضوء. ويكون هذا مما يستثنى في نعم في غسل الجنابة. يكون هذا مما يستثنى في غسل الجنابة أن هذا مما لا يؤثر. إذا غسل الفرج بعد غسل اليدين أن هذا مما لا يؤثر. لكن لو فعل هذا في قضية الوضوء في غسل الجنابة، لو أن إنسانا غسل لو أن إنسانا قضى حاجته وقبل أن يستنجي غسل يديه قبل الاستنجاء. نعم غسل يديه ثم غسل يديه الذي هو غسل الوضوء، غسل يديه قبل أن يستنجي ثم غسل ثم استنجى ومس فرجه، هنا وش الذي يقال في حقه؟ ها يعيد غسل اليدين ولا ما يعيد غسل اليدين؟ ها يعيد غسل اليدين. وهذا الذي أفتى به الإمام أحمد رحمه الله عليه، فإنه فرق بين الجنابة بين غسل الجنابة وبين الوضوء. نعم فرق بين غسل الجنابة وبين الوضوء. الإمام أحمد رحمه الله عليه في قضية الاستنجاء ما سبق أنه إذا غسل كفيه ثم استنجى بعد أن غسل كفيه هنا يحتاج أن يعيد نعم غسل اليدين، يغسل اليدين باعتبار أنه قد مس فرجه. لكن لو افترضنا على أنه ما غسل اليدين واستمر في وضوءه يصح الوضوء ولا ما يصح؟ ها يصح باعتبار أن غسل اليدين من الأمور المستحبة، غاية ما يقال أنه انتقض ذلك الأمر المستحب. ما انتقض ركن ولا واجب، ما انتقض في حقه ركن ولا واجب، وإنما انتقض في حقه أمر مستحب. لكن الأفضل في حقه أن يعيد غسل اليدين لانتقاضهما بمسح الفرج. فيما يتعلق بغسل الجنابة عرفنا أن الوضوء الذي في أول الغسل هو من غسل الجنابة. نعم ما هو وضوء حدث أصغر وإنما هو وضوء من غسل الجنابة. والنبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثم غسل فرجه، هل أعاد غسل اليدين مرة أخرى في قضية الجنابة؟ أعاد ولا لم يعد؟ ها لم يعد في مسألة غسل الجنابة، لم يعد غسل اليدين مرة أخرى. فالإمام أحمد رحمه الله عليه كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه في تحريم المال يفرق بين القضيتين، وعلى كل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة فيما يتعلق بغسل الجنابة. ومن فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلزم أن يعيد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه توضأ بعد غسل الجنابة. نعم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد غسل الجنابة، فدل هذا على أن المس في هذا الموضع لا يؤثر، المس في هذا الموضع لا يؤثر. وإن كان في موضع آخر الأصل التأثير، وإذا حصل الحدث في أثناء غسل الجنابة كأن يغتسل الإنسان الجنابة وفي أثناء الغسل احتاج إلى البول فبال، في أثناء الغسل ويغتسل الجنابة وقبل أن يتم غسل الجنابة يحتاج إلى البول فبال مثلا، هل يعيد غسل الجنابة؟ يعيد الوضوء والغسل لا يعيده. نعم، ما يلزم إعادة الغسل لكن يعيد الوضوء. أي نعم. نعم، كيف؟ خلاف السنة. نعم، من هذا الإجزاء يجزي لكنه خلاف السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد غسل الجنابة، وإنما كان يغسل أعضاء الوضوء أولا. وغسل أعضاء الوضوء كما عرفنا على الصحيح من أقوال العلماء داخل في غسل الجنابة. فعلى كل، المس في هذا الموضع لا يؤثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع لأمته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، قلنا في رواية البخاري فغسلهما أي الكفين، ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم ضرب يده بالأرض، في بعض الفاظ الحديث أنه في التراب، وهذا الأمر ظاهر، فإن بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو أرض البيت كان عبارة عن تراب. ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وهذا من أجل إزالة ما قد يعلق، نعم، باليد من أثر القذر أو النجس، فقد يعلق شيء لزق باليد سواء كان من قبيل النجس أو من قبيل القذر، فإن هناك أشياء لزقة، والشيء اللزق قد لا يزول بالماء، الشيء الذي فيه لزوجة قد لا يزول بالماء، فيحتاج إلى دلك، أن يدلك يده في الأرض أي في التراب كما جاء في بعض الفاظ الحديث، أو في الحائط، والحائط كان كما عرفنا ليس كحيطان المنازل في هذه الأيام، عبارة عن حجارة فيها ما فيها من الخشونة، وربما يكون فيها شيء من التراب، فيحصل بذلك المقصود، وهو إزالة ما يعلق باليد من الأمور اللزجة سواء كانت من قبيل النجاسات أو من قبيل المستقذرات، والشيء الذي كما قلنا قد لا يزال بمجرد الماء. فضرب يده بالأرض والحائط مرتين أو ثلاثا، وقلنا نعم في الحمامات الموجودة في هذه الأيام لا يحصل المقصود، إذا دلك يده في الأرض والحائط في الحمامات المبلطة ما يحصل نعم المقصود بهذا الفعل. فإذا أزال ذلك الشيء اللزج عن طريق المنظفات الموجودة في هذا الأزمان فإن المقصود يحصل. قال: ضرب يده بالأرض أو الحائط، وذهب جماعة من أهل العلم أن هذا مما يسحب أيضا عند الاستنجاء إذا باشرت اليد النجاسة، إذا باشرت اليد النجاسة فإن هذا مما يسحب بقياس الأولى، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا نعم فعل هذا الفعل هو ضرب يده بالأرض أو الحائط من أجل إزالة ما يعلق باليد من أثر الجنابة، فبباب أولى ما يعلق باليد من النجاسة المغلظة. فبعض العلماء أيضا يستحب مثل هذا الأمر في النجاسة المغلظة، وإذا استعمل الإنسان الصوابين الموجودة في هذه الأزمان فإنه يحصل المقصود بذلك. قال ثم ضرب يده، وهذا إذا استنجى بيده، أما إذا استجمر بالحجارة فإنه لا يحتاج، لأن إذا استجمر بالحجارة فإن الحجارة هي التي تباشر النجاسة، لكن الكلام فيما إذا باشرت يده اليسرى النجاسة، وهذا يكون بالاستنجاء بالماء. قال ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وفي رواية عند البخاري ثم غسل يده، ثم غسل يده أي يده اليسرى، فبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في تنظيفها بعد أن غسل فرجه، بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في تنظيف اليد اليسرى، دلكها في الأرض أو في الحائط، وبعد أن دلكها غسلها، فإنه إن دلك في الأرض أو الحائط يلتصق بها شيء من التراب وشيء من الأوساخ، فيحتاج إلى استعمال الماء مرة أخرى لإزالة ما علق في يده. فلهذا غسل النبي عليه الصلاة والسلام يده بعد أن دلكها في الأرض أو في الحائط. لكن إذا لم يحصل الدلك في الأرض والحائط واستعمل هذه المنظفات يحتاج إلى غسل جديدة ولا ما يحتاج؟ ما عاد يحتاج، لأن هذه المنظفات إذا استعملها يستعمل الماء معها، فلا يحتاج إلى بعد أن يستعمل الماء معها ويزيل، نعم يستعمل الماء معها ما يحتاج إلى ماء جديد وإلى غسلة جديدة، فالغسلة مصحوبة معها. قال ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق. نقف عند قوله ثم مضمض واستنشق، وننتقل إلى شرح السنة. كيف بعد أحدث بعد الجنابة تقصد قبل الاغتسال؟ ها يعني أجنب ثم ذهب، نعم، وقضى حاجته ثم بعد ذلك اغتسل، وش اللي يريد؟ ها تكفي غسل الجنابة، تكلمنا عن هذه المسألة، نعم يكتفي بغسل الجنابة، يغسل غسل الجنابة، فإذا ارتفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يرتفع، نعم هذا الذي يظهر، وإن ورفع الحديثين كما عرفناه فإن هذا يجزئه. وبعض العلماء يرى أن الجنابة توجب الحدثين حتى ولو لم يحصل الحدث الأصغر، يعني لو افترضنا أن شخصا ما أحدث الحدث الأصغر ثم أتى أهله، الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أن الجنابة توجب الحدثين وإن لم يحصل له حدث مستقل، حدث أصغر مستقل، فإنها توجب حدثين، فإن الجنب لا يخلو قبل ذلك، نعم لا يخلو من أمور كمس العورة، ولا يخلو أيضا من خروج المذي، ونعم إلى نعم حتى ولو لم تحصل هذه الأمور فيرى رحمة الله عليه أن الجنابة تنقض الحدثين حتى لو لم تحصل هذه الأمور، لو لم تحصل مس للعورة باليد، ولو لم يحصل خروج للمذي، فمجرد اتنان الجماع ينقض الحدثين الأكبر والأصغر في مذهب الإمام أحمد. غير أن هذه الأمور مصاحبة غالبا، هذه الأمور مصاحبة غالبا للجنب الذي يأتي أهله فإنه لا يخلو من مثل هذه الأمور غالبا، فالغالب أن الحدث الأصغر ينتقض قبل حصول الحدث الأكبر، لكن لو افترضنا أنه لا ينتقض فالإمام أحمد رحمة الله عليه يرى هذا الرأي أن الجنابة تنقض الحدثين أو توجب الحدثين الأكبر والأصغر وتنقض الطهارتين.